بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني الأفاضل، ودرس جديد في سلسلة جديدة في شرح بعض المباحث لمادة علوم القرآن ضمن فعاليات هذه الدورة المباركة، دورة البصائر القرآنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن، وممن يكونون من أهل البصيرة فيه. فبداية بنبدأ بالتعريف بهذا العلم الذي سنأخذ منه بعض النفحات. هذا العلم يسمى عند العلماء علوم القرآن، علم علوم القرآن. بداية طبعا بنبدأ بالتعريف بالعلم، ما هو هذا العلم، وما هي الجوانب التي يتناولها، والمباحث التي يعني يتكلم عليها. لكن في البداية أذكر أننا إن شاء الله سوف نتدارس هذه المباحث من كتاب الشيخ مناع القطان رحمة الله عليه، كما وضع إخوانكم هنا في الغرفة رابط الكتاب. كتاب اسمه مباحث في علوم القرآن، يعني هذا سيكون معتمد بالنسبة لدينا في تدارس هذه المباحث، وإن كنا يعني لن نأتي على الكتاب كله، وهو حقيقة هو كتاب جدير بالاستذكار. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أن ننهيه كاملا بعد هذه الدورة بإذن الله تعالى، لكنني سأأخذ منه بعض المقتطفات وبعض المباحث الهامة الأولية التي نحتاج إليها في حياتنا. فبداية بنعرف العلم، ما هو العلم الذي يسمى مباحث في علوم القرآن، اسم الكتاب مباحث في علوم القرآن. ما هو العلم، يعني ما معنى العلم في مسألة علوم القرآن؟ علوم القرآن يعني الاسم هو اسم مركب من كلمتين، علوم والقرآن. العلوم طبعا جمع علم، والعلم يطلق على الفهم، مطلق الفهم، أي فهم مطلقا يسمى عندي إيه؟ علما. وبالطبع صارت كلمة العلم تطلق بعد ذلك في المعنى الأخص بالمسائل المضبوطة والمسائل التي لها شيء من التخصص في فن معين، هذا صار يطلق عليه العلم، يعني يخص الفهم بفهم الأمور العامة، لكن العلم صار يخصص بعد ذلك في بعض الأمور والمباحث الخاصة. علوم القرآن، ما هو العلم، أو لو أخذنا الاسم كاسم مركب من هذين الكلمتين، علوم القرآن. علوم القرآن هو علم يختص بدراسة بعض المباحث التي تتعلق بكتاب الله العزيز، منها مبحث المكي والمدني، مبحث المحكم والمتشابه، مبحث الناسخ والمنسوخ، وهكذا. يبقى هو علم بيختص بدراسة بعض المسائل أو بعض الأمور التي تتناول القرآن الكريم بشكل أو بآخر. يبقى بالنسبة إلينا نحن نقول كالآتي: لدينا العلوم التي تتصل بالقرآن مباشرة، ألا وهو علم التفسير، وكنا تكلمنا قبل ذلك حول علم التفسير. لكن هذا العلم هو لا يتناول تفسير آيات الله، لكن يتناول بعض المباحث في التي تختص بالقرآن، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل لدينا. لكن قبل أن نشرع في هذه المباحث، ما هو أو كيف نشأ هذا العلم، وكيف تطور، وكيف كانت رحلته؟ كنا تكلمنا في لقاءاتنا السابقة في سلسلة دروس سنة أولى علم، كنا تناولنا بعض المباحث حول علم التفسير وكيف نشأ وكيف تطور، بل وتكلمنا في شتى العلوم الشرعية كيف تطورت وكيف نشأت. فعلم القرآن هو من العلوم التي نشأت وتفرعت أصلا حول علم التفسير. يعني نراجع ما ذكرناه قبل ذلك حول نشأة علم التفسير وتطور الذي وصل وحتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن في العصر الحديث. علوم القرآن تطورت أيضا بنفس التطور مع نشأة علم التفسير، وصلنا إلى مرحلة التدوين كما ذكرنا قبل ذلك في القرن الثالث الهجري. بدأ التفسير نفسه يكون بشكل منظم في القرن الثالث الهجري، وأول تفسير كتب بشكل منظم كان تفسير الإمام الطبري كما ذكرنا قبل ذلك، هو شيخ المفسرين. بدأ مع هذا التطور وجود بعض المصنفين الذين اختصوا في بعض المباحث بالإفراد والتصنيف، أخذوا بعض المباحث وبدأوا يعني يتكلمون عليها بشكل مستقل. بدأ مثلا بعض العلماء يعني يصنفون في مباحث اللي هو أسباب النزول، بدأت بعض العلماء يتكلمون على الناسخ والمنسوخ، وهكذا بدأت تظهر لنا بعض المباحث المتفرقة حتى وصلنا بعد ذلك في بدايات أو في 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 في, في القرن يعني في حدود القرن الرابع أو الخامس الهجري بدأ يظهر معنا بعض المصنفين الذين صنفوا في مبحث جامع يضم كل هذه المباحث المتناثرة. يعني كما ذكر المصنف هنا أن الشيخ الزرقاني كتب كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، وبدأ أيضا في القرن الخامس الإمام الحوفي يذكر أيضا أو كان له مصنف في علوم القرآن متكامل يجمع هذه شتات المسائل، ثم كان ابن الجوزي وهكذا. ثم وصلنا إلى مرحلة بدر الدين الزركشي رحمة الله عليه لما صنف كتابه الماتع البرهان في علوم القرآن، وكان هذا في القرن الثامن الهجري، ويعتبر كتاب البرهان في علوم القرآن فهو ذروة اكتمال هذا العلم. وصنف بعده الإمام السيوطي رحمة الله عليه كتابه المشهور الإتقان في علوم القرآن، وتوالت المباحث حتى وصلنا إلى العصر الحديث. الشاهد أن تطور هذا العلم بدأ بالتدريج، أنه كان يدرس أو هذه المباحث تدرس في ثنايا علم التفسير، ثم انفصلت بعد ذلك كمباحث مستقلة، ثم ضمت بعد ذلك كل هذه المباحث حتى تشكلت أو شكلت هذا العلم الذي يسمى علم المباحث في علوم القرآن بشكلها المستقر حاليا. بعض أهل العلم يطلقون على علوم القرآن علم أصول التفسير، يعني قد يطلق لفظ علوم القرآن لتناول هذه المباحث، وقد يطلق أيضا علم أصول التفسير، وهذا يعني ما درج عليه العمل في كثير من يعني الكليات الأكاديمية بتدرج هذا العلم تحت مبحث أصول التفسير، على اعتبار أن هذه المباحث لا يستغني عنها المفسر ولا بد له من العلم بها حتى يستطيع أن يخوض في غمار علم التفسير وأن يكون أصلا من المفسرين. نأتي يعني عرفنا العلم وعرفنا علم اللي هو علوم القرآن، سوف نتوقف عند أول مبحث كتبه هنا المصنف في الفصل الثاني عن القرآن. بالطبع يعني أنا إذا ذكرت القرآن أو تكلمنا على القرآن، أنت لا يعني لم تقف يوما من الأيام وتسأل نفسك يعني ما هو القرآن، ما تعريف كلمة القرآن. يعني أنت تعرف القرآن هو كتاب الله وخلاص، يعني بنأخذ منه الأحكام، نتعلم منه الهدايات وهكذا، لكن هل وقفت يوما مع كلمة القرآن نفسها؟ يعني لماذا أو من أين أصل كلمة القرآن؟ فهذا هو المبحث الذي يتكلم عنه العلماء هنا، تحديد كلمة القرآن نفسها، منشأها ودلالتها. فيقول المصنف هنا في تعريف القرآن اللي مع الكتاب معنا في صفحة 14، القرآن أصله من فعل قرأ يقرأ، أصل فعل القرآن من قرأ يقرأ. فقرأ أصلا يعني فعل قرأ في القرآن في اللغة ماذا تعني؟ تعني الجمع والضم، إذا جمعت شيئا إلى شيء فأنت قرأت هذا بهذا، تمام؟ فكلمة القراءة أصلا القراءة قرأ يقرأ، قراءة القراءة يعني تعني ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض، أنت عندما تقرأ أي نص أنت تضم هذه الحروف حتى تكون كلمة، وتضم هذه الكلمات حتى تكون جملة، وهكذا. فهذا هو أصل كلمة الإيه؟ القراءة، الضم والجمع. القرآن هو مصدر لقرأ، نحن نقول قرأ يقرأ قراءة، أيضا عند العرب يقولون قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فقرآن على وزن فعلان، كما نقول شبعان، عفوا غفران، شكران، ففعلان قرآن على وزن إيه؟ فعلان، غفر يغفر غفرانا، شكر يشكر شكرانا، ففعلان مصدر يعني أحد أوزان المصادر. فيقال في لغة العرب قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، تمام؟ ويقال على المقروء أيضا قرآن، يعني الشيء الذي تقرأه يقال عنه أيضا قرآن، على اعتبار أنه اسم مفعول، وعند العرب قد يسمى اسم المفعول بتسمية المصدر، تمام؟ فهنا نقول أن أصل الكلمة قرأ يقرأ قرآنا، وهذا ورد في قول الحق سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، تبع قراءته. طيب، القرآن علمنا مصدره أو أصل الكلمة من الناحية اللغوية، فماذا عن تعريف الكلمة أو تعريف القرآن من الناحية الاصطلاحية؟ يعني هل نستطيع أن نضع تعريفا اصطلاحيا نعرف به القرآن؟ هذا من الأمور العسيرة، يعني صعب أن احنا نضع تعريفا شافيا للقرآن، وإلا فهو من الأشياء التي يعني صارت لها مدلول ذهني، مجرد ما أذكر لك القرآن أنت تتصور ما هو القرآن، أنت لا تحتاج مني أن أعرف لك القرآن. لكن من الناحية العلمية، يعني من الأمور التي عنا بها العلماء دائما مسألة وجود تحديد للموضوع الذي سأتناوله بالبحث العلمي، لابد أن تعلم حدود هذا العلم، وكما ذكرنا أيضا في مقدمة التفسير، يعني مقدمة فقه الميسر، كما ذكرنا يعني أن العلماء اعتنوا بهذه المقدمات التمهيدية لأي علم كتعريف بهذا العلم حتى تستطيع أن تتناول هذا العلم. لأجل هذا أيضا يعني هم اجتهدوا في وضع تعريف للقرآن، فهناك تعريف يعني تواطأ عليه أهل العلم في تعريف القرآن، وقالوا عنه كما في الصفحة رقم 16، قالوا عنه هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. وبعض العلماء يضيفون إليه المنقول إلينا بالتواتر، يدخلون هذا في التعريف. وهذا كما ذكرنا يعني هو محاولة اجتهادية لوضع حدود مجال البحث الذي نتكلم عنه، فنحن لا نتكلم على كل ما في الشرع، لكن نحن نتكلم على كلام الله فيخرج به يعني أي كلام آخر، سواء كان كلام للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث، أو كان أو كما يكون أي كلام آخر من كلام البشر، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فنخص بكلام الله، وكلام الله لا يحصيه أحد، كما قال الحق سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله سبحانه وتعالى لا يحصيه أحد ولا يعلمه أحد، نحن لا نعلم إلا ما أعلمنا الله إياه. فنحن نخص بكلام الله الذي أنزله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، كذلك المتعبد بتلاوته، لأننا سنعلم أن هناك كلام ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو الحديث القدسي، لكننا لا نتعبد بتلاوته. فقبل أن ننتقل من هذه الجزئية، هناك أيضا يعني جزئية أحب أن أضيفها، وهي ليست في المنصوص عليها في الكتاب. نحن عرفنا القرآن، فما هو تعريف السورة؟ نحن نقول سورة البقرة، سورة آل عمران، يعني ما معنى السورة؟ طبعا يعني كما ذكرت لك، يعني هذه الأمور نحن لا نشغل بالنا بتعريفاتها، خلاص أنت عارف، عندك تعريف ذهني أو تحديد ذهني في عقلك. عندما أقول لك سورة البقرة، أنت لا تحتاج مني مزيدا من التعريف، أنت لديك تصور عن سورة البقرة، لديك تصور عن سورة، لكن أنا أريدك لو أردت أن تخاطب أحدا، ما هي السورة؟ طبعا السورة هي عبارة عن جملة من الآيات من القرآن، لها مطلع محدد، لها مطلع محدد ولها نهاية محددة، تمام؟ يعني السورة هي مجموعة من الآيات من القرآن، لها بداية ولها نهاية محددة. يعني ده نقدر نعتبره نوع من أنواع الإيه، من أنواع التعريف الإيه التقريبي أيضا للإيه للسورة. لكن أصل كلمة السورة من أين أتت؟ من الناحية اللغوية، يعني لماذا أطلقت عليها سورة؟ لماذا لم يطلق عليها جزء من القرآن مثلا؟ يعني ليه سموها أو سميت باسم السورة؟ أصل السورة من الناحية اللغوية، ما هو أصل كلمة السورة؟ العلماء اختلفوا أصلا في تحديد يعني أصل كلمة السورة، ما هي أصلها؟ قيل أن السورة أصلها من السؤر، أصل كلمة السورة من السؤر. طبعا احنا لسه واخدين السؤر في الايه في الفقه، فما هو السؤر؟ ما معنى السؤر؟ نعم، ما يتبقى في الإناء، الشيء المتبقي من الايه من الشراب. فقالوا أن السورة أصلها من السؤر، والسؤر هو جزء من ايه، جزء من الشراب. فقالوا أن أصل السورة من السؤر، لأن السورة هي جزء من القرآن. وقيل أن أصل السورة، يبقى ده القول الأول في التحديد اللغوي يعني، وقيل أن أصل السورة من سورة البناء، يعني قطعة من البناء. وقيل أيضا أن أصلها من سور المدينة، السور الذي يحيط بها، لأن السورة تحيط بمجموعة من الآيات، زي سورة البقرة تضم بعض الآيات حولها. وقيل أصلها من الثورة، أي المنزلة الرفيعة، وذلك لارتفاع مكانتها. على أي التقديرات، نحن ما ذكروا لها أربع أصول لغوية، على أي التقديرات السورة هي قطعة من القرآن، لها مطلع ولها مقطع، لها بداية ولها نهاية. برضو من الملاحظات اللي يعني نأخذها على كلمة السورة، ستجد في بعض الأثار أن بعض السلف كرهوا أن يقال سورة كذا، يعني كرهوا أن يقال سورة البقرة، سورة آل عمران. لماذا؟ قالوا لا، يعني هذه لا تطلق عليها كلمة سورة كذا، إنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران وهكذا. لكن حقيقة يعني قولهم ليس بالسديد، لأنه بالفعل ورد يعني كان محل استدلالهم هو يعني إيه اللي وصلهم إن هم يقولوا حاجة زي كده، يعني استدلوا بحديث ضعيف عن هذا المعنى. لكن الصواب أنه يصح أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران، وهذا ما عليه العمل الآن. والدليل على هذا ففي الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني كان يجلس عند الكعبة ويقول لأصحابه: هذا مقام، أنا في هذا المكان جلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فالشاهد عندي إيه؟ أنه يجوز أن يقال سورة البقرة. طبعا أنا عايزك تركز معايا، لأن ما يعني أنا لا أقول كل ما في الكتاب، وفي نفس الوقت قد أزيد على الكتاب، فأريدك أن تتابع معي في الكتاب وتتابع أيضا ما أذكره لديك في الدرس. فيعني أنا أعرف طبعا الأذهان مشغولة جدا بالامتحان والكلام ده كله، فيعني أنا سأطالبك فيما أضعه من أسئلة بما أقوله أنا من الشرح. يعني مش هطالبك بحاجة تانية، اللي أنا هقوله بس هو ده اللي أنا إيه هطالبك بيه، فعايزك تركز معايا عشان تعرف إيه ما الذي قيل وما الذي لم يقل. طيب، ذكر بعد ذلك المصنف أسماء القرآن وذكر بعض الأوصاف، فهذا تقرأه أيضا للمعرفة الطيبة. لكن أريد منك أو نريد أن نركز أذهاننا حول الفارق بين القرآن والحديث القدسي. يعني نحن نعلم الحديث القدسي، نسمع عنه كثيرا، وبالطبع نعلم القرآن. هل هناك فارق بين الحديث القدسي والقرآن؟ فهذا يجعلنا أولا نقف لتحديد معنى الحديث القدسي. أولا، ما هو الحديث القدسي؟ ذكرنا في لقاء سابق لنا حول السنة، ذكرنا تعريف الحديث، نعيده سريعا. الحديث في اللغة ضد القديم، وفي الاصطلاح ما هو الحديث؟ هو كل قول أو كل ما صح إلى صح ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ده تعريف الحديث بصفة عامة. طب ما هو الحديث الذي يسمى الحديث القدسي؟ الحديث القدسي منسوب إلى القدس، والقدس ما معنى القدس؟ ما هو القدس؟ القدس في اللغة تعني أو يعني تدور مادتها على التعظيم. فالتقديس هو التطهير، وهو أيضا وهو التنزيه. فالحديث القدسي هو الحديث الذي ينسب إلى رب العزة جل وعلا، هو الحديث الذي ينسب إلى إيه؟ إلى رب العزة جل وعلا. فهذا هو الإيه؟ هذا هو الحديث القدسي. وما هو الحديث الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أو يضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة جل وعلا كذا، قال الله سبحانه وتعالى كذا، قال الله تعالى كذا، أو ينسب إليه، ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى بطريق غير مباشر، كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة. المهم أن في الحالتين هذا القول لا ينسب إلى من؟ لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ينسب إلى من؟ ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى. طيب، ما تعالى بقى هنا دي الجزئية اللي محور البحث. لو كان القرآن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث القدسي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فما هو معيار التفريق بين هذا وذاك؟ ما هو الفارق بين الحديث بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ أقول لك الفارق كالآتي: أول حاجة بالنسبة لطبيعة القرآن وطبيعة الحديث القدسي. القرآن من ناحية اللفظ هو ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. كلمات نفسها تنسب بلفظها ومعناها إلى الحق سبحانه وتعالى. فنحن نقول القرآن كلام الله لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، فلقد نزل به الروح الأمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إيانا كما ورد إليه أو كما أنزل عليه. تمام. إنما الحديث القدسي هو معناه من عند الله سبحانه وتعالى، المعنى موحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لفظه لم ينزل بلفظه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الـ 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 بالنسبة لللفظ والمعنى نعرف كده باختصار، القرآن لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الحديث القدسي المعنى موحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التعبير عن هذا المعنى باللفظ هو ينسب اللفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في التفريق العملي أنني أستطيع أن أعبر عن الحديث القدسي بالمعنى، يجوز أن أعبر على الحديث القدسي بمعناه، بخلاف القرآن، القرآن لا يعبر عنه بالمعنى، لا يكون إلا بلفظه كما هو مسطور وكما هو محفوظ. تمام؟ طيب عايزين نسأل سؤال، لو كان القرآن منسوبا لفظا ومعنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أفهمه، لكن الحديث القدسي كيف أنسبه إلى الله سبحانه وتعالى وأقول قال رب العزة جل وعلا كذا، مع أن هذه الألفاظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست هي كما هي من عند الله سبحانه وتعالى؟ فاهمين السؤال؟ يعني نحن نقول في القرآن قال الحق سبحانه وتعالى، وننسب القول إلى رب العزة جل وعلا، لماذا؟ لأن القرآن بلفظه ومعناه، القرآن بلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. لكن في الحديث القدسي نحن نقول في تعريفه هو بالمعنى من عند الله سبحانه وتعالى، أما باللفظ فليس من عند الله سبحانه وتعالى، إنما التعبير بالألفاظ من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمعناه من عند الله وبلفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظيم. فكيف يقال قال يقول رب العزة جل وعلا، وهذا ما تراه كثيرا في الأحاديث القدسية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي المثال اللي هو ذكره عندنا هنا في الكتاب، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إلى آخر الحديث. تمام. فكيف ينسب القول لله سبحانه وتعالى مع أننا نقول أن اللفظ ليس من الله سبحانه وتعالى؟ وهذه من الجزئيات التي تحتاج إلى إيضاح، وقد ذكرها المصنف في الصفحة رقم 23 تحت الشبهة حول الأحاديث القدسية. أقول لك أن هذا معروف ومستساغ لدى لغة العرب، وأنهم يستسيغون هذا، أنني أحكي لك معنى القول وأقول لك قال فلان كذا، يعني هذا أصلا من التعبيرات العربية المفهومة لدى العرب التي لم تكن لديهم فيه أي إشكالية أصلا. عندما أقول لك قال الشاعر كذا وأنا لا أسرد أصلا قول الشاعر، أعطيك بمعناه، لكنني أعطيك فحوى الخطاب، مفهوم الخطاب الذي قاله وأنسبه إليه وإن كان بألفاظي، وهذا مستساغ لدى العرب، وهذا موجود كثيرا يعني في حتى في الخطاب القرآني. فالحق سبحانه وتعالى يعني يذكر أقوال الأقوام ومحاورتهم لأنبيائهم وما قالوه، ولا يشترط أن يكون هذا أصلا نص ما قالوه، إنما هو معنى المعنى الذي قالوه، وكذلك محاورات الأنبياء معهم تأتي على هذا المنوال. وبالتالي هذا مستساغ ويعني يعني من الأشياء المعروفة يعني التي يفهمها العرب في لغتهم ولا إشكال عندهم في هذا. وهذا أيضا يعني من الناحية العقلية جائز أيضا، يعني نحن نقول على معنى الكلام أنه هو الكلام. طيب ده المعيار التفريق الأول الذي ذكرناه. أول معيار للتفريق إيه؟ اللفظ والمعنى. فاللفظ من عند الله سبحانه وتعالى في القرآن، والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى في القرآن. أما في الحديث القدسي فالمعنى من عند الله سبحانه وتعالى، أما اللفظ فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. الجزئية الثانية، هذا الحديث كيف ورد إلينا، كيف وصل إلى الأمة؟ نقول هناك فارق بين وصول القرآن وبين وصول الحديث القدسي. فبالنسبة للقرآن يشترط لتلقي القرآن ولأثبت أن هذا قرآنا لابد أن ينقل إلينا بطريق التواتر. ما معنى التواتر؟ التواتر في علم الحديث معناه كالآتي. العلماء عندما وضعوا أساليب نقل الرواية قالوا أن الرواية تكون هكذا: فلان يأخذ من فلان ويسلم لفلان، فلان يسمع من فلان ويحكي لفلان. وبالتالي صار النقل، لأن هذه الأمة كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فكان النقل عن طريق إيه؟ المشافهة. فكانوا يتلقون الحديث هكذا: حدثني فلان يقول حدثني فلان يقول حدثني فلان. أنا نتكلم على مسألة كيفية يعني نقل هذه النصوص. فالعلماء وضعوا مسألة أو قواعد لنقل النصوص عن طريق وضع قواعد التحديث. فعندما ينقل لي النص فأقول فلان يحدث فلان يحدث فلان وهكذا. النص الذي أتاني عن قوم كثر، ناس كتير جدا رأوا النص ده، هذا النص الذي أتاني عن هذا الجمع الغفير، هذا هو ما يسمى عند علماء الحديث التواتر. تواتر يعني تتابع، ناس كتير تتابعوا على رواية هذا الخبر. هذا يعطيني وثوقية في هذا الخبر. يعني لو انت بتكلم او محضرتش مثلا محاضرة عند في يوم الايام، وجي واحد صاحبك يقول لك ايه، ده الدكتور فجأة قال لنا في وسط المحاضرة يلا يا جماعة ما تقلقوش كلكم ناجحين. جميل. طبعا انت اول ما هتسمع الخبر هتستنكره قلبك، يعني فجأة كده، يعني فجأة كده كلنا ناجحين، فتبدأ تشكك في الخبر. هتعمل ايه؟ تتصل بواحد تاني: انت الدكتور قال في المحاضرة كده؟ برضو قلبك مش مطمن. تبدأ تكلم واحد تاني: الدكتور قال كده؟ تسمعه من واحد اتنين تلاتة عشرة، لما يجيلك كده خبر عن 20 واحد من الدفعة كلهم حضروا المحاضرة، يبقى عندك وثوقية بالفعل ان الخبر ده اتقال. خاصة لما يكون المجموعة الناس دي ملهاش علاقة ببعض، يعني مثلا ممكن يكون مجموعة من صحابك اتفقوا ان هم يعملوا فيك مقلب، صح؟ فيتفقوا على ان هم يقولوا لك الخبر ده. لكن لما تجيب واحد من الشرق وواحد من الغرب، واحد صاحب ده وواحد من صاحبه وواحد صاحب وواحد عدوه وهكذا، كلهم يتفقوا على الخبر، يبقى تواطؤوا على الخبر من غير ما يكون هناك شبهة في ان هم يتواطؤوا على الكذب في هذا الخبر. هذا اسمه التواتر، جمع غفير بيروي هذا الخبر. فالقرآن حتى يثبت أحد الشروط، هنجي نتكلم إن شاء الله في مبحث اللي هو إثبات الروايات، أحد الشروط التي ينقل بها القرآن إلينا إيه؟ أن يكون متواترا. القرآن كله منقول بالتواتر، مفيش حرف ما هوش متواتر، كل حرف منه نقل جمع غفير نقلوه، والجمع الغفير نقل لجمع غفير نقل لجمع غفير لحد ما دون القرآن وأتانا على هذه النمطية اللي هي كلها بالتواتر. طب تعالى نشوف هذه القواعد، هل يا ترى تنسحب على الحديث القدسي؟ هل الحديث القدسي منقول بالتواتر؟ أقول لك لا، الحديث القدسي ليس كله منقولا بالتواتر، بل أغلب الأحاديث القدسية ليست متواترة. بتدخل عندي في الدرجة الثانية بقى في علم الحديث اللي بيسموها إيه؟ حديث الأحاد. وهذا يعني إن شاء الله نتناوله بالتفصيل لو قدر لنا إن شاء الله نحن نأخذ مباحث في علم الحديث. فالمرحلة العلوم بالنسبة للحديث القدسي ما نقول نقل اسمه أحد وليس متواتر. طبعا الحديث المتواتر ده بيديك ثقة عالية وبيبقى خلاص يعني لديك القناعة التامة والعلم اليقيني بهذا الايه بهذا الخبر الذي أتاك. أما الحديث الأحد لا يعطيك مثل هذه الوثوقية، لكن ممكن بيديك غلبة الظن أو بيديك العلم بهذا. يعني على كل اللي احنا عايزين نقول ايه، أن القرآن يسمى عند العلماء قطعي الثبوت. يعني قطعي الثبوت يعني أنت تقطع بالفعل أنه قيل، نقطع بالفعل بأن هذا هو القرآن ثابت لديك بشكل جازم. أما بالنسبة لأخبار الأحاد فهي تسمى ظنية الثبوت. ظنية الثبوت يعني إيه؟ يعني ما عندكش اليقين الكامل. لكن هل معنى كده أنت ما عندكش علم؟ لا، في فرق بين اليقين وبين الإيه؟ وبين العلم. اليقين درجة أعلى، العلم درجة أقل، لكن هذا لا يمنع أن يكون لدي علم وأن يكون لدي عمل منبني على هذا العلم. يعني كلمة ظنية الثبوت دي مش 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 تهوين يعني، أو يعني فيها شيء مثلا من الإيه من التشكيك. لا، هي درجة من درجات الإيه من درجات العلم. وهناك من الأمور التي تكتنف النص تجعلني يغلب على الظن أن هذا فعلا نص صحيح ويقوي لدي هذا النص. لأجل هذا نقول أن القرآن كله متواتر، القرآن لا شك فيه. إنما الحديث القدسي يحتاج مني إلى مزيد من العمل حتى أعمل به. يحتاج مني أن أحقق وأدقق في السند وأبدأ أنظر إليه تبعا للقواعد الحديثية حتى أنظر هل هو صحيح أم لا. فهناك من الأحاديث القدسية ما يكون صحيحا، وهناك ما يكون درجة أقل في الصحة، وهناك ما يكون ضعيفا. وبالتالي هذا أحد معايير التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن. القرآن كله موقول بالتواتر، أما الحديث القدسي فلا يشترط فيه التواتر. الجزئية الثالثة لمعايير التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن نزل كآية وإعجاز، ونزل به التحدي، نزل التحدي على درجات كثيرة. تحداهم أن يأتوا بمثله، تحداهم أن يأتي بعشر صور، تحداهم أن يأتي بصورة، تحداهم بأن يأتوا بشيء من مثله. لكن كل هذا الإعجاز، كل هذا التحدي وجه بالإعجاز الكامل للقرآن، أنهم ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بشيء أقل من مثله. وكل من حاول أثبت فشله الذريع، وعلم أن هذا القرآن معجز في مبناه وفي معناه وفي كل شيء، وفي أصلا مبحث كامل اسمه مبحث الإعجاز في القرآن، حتى موجود لدينا هنا في مباحث علوم القرآن. يعني العلماء بيحثوا فيه إيه وجه الإعجاز اللي في القرآن، فوجد أن هناك إعجاز لغوي، وهناك إعجاز تشريعي، وهناك يعني أكثر من وجه من أوجه الإعجاز الموجودة في القرآن. لكن مسألة التحدي هي دي اللي تهمني، لأن المعجزة، عشان أقول كلمة معجزة، هذه تكون مقرونة بالتحدي، يعني أمر خارق للطبيعة مقرون بالتحدي، بخلاف الكرامة. يعني الواحد ممكن تأتي إليه كرامة من الله سبحانه وتعالى فتخرق له بعض السنن الكونية كرامة منه، أو كرامة أنعم الله بها عليه، لكن هذه الكرامة ليست مقرونة بالتحدي. يعني كثير من الصحابة رضوان الله عليهم حدثت لهم أمور معجزة، لكن هذا لا يسمى عندي في الاصطلاح معجزة. يعني احنا نطلق عليه في الألفاظ نحن الدارجة معجزة، لا، كلمة المعجزة تعني في الاصطلاح أن يكون هناك تحدي. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما عبر بجيشه النهر، ونهر فرات ونهر كبير جدا، ولم يفقد منه شيء، هذه معجزة. حتى ان الفرس لما رأوه، وكان يعني بيعبر علشان يواجه الفرس، الفرس لما رأوه خلاص يعني ظنوا ان هؤلاء ليسوا بشر، وتركوا حصونهم وهربوا. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست معجزة، ليست مقرونة أي بالتحدي، إنما ما يجرى على يد الأنبياء فهذا مقرون بالتحدي. فهنا لدينا بالنسبة للقرآن، القرآن معجز وفيه تحدي، ولازال التحدي قائم إلى الآن للمعلومة. كل من يشكك في القرآن نحن نخاطبه بنفس الخطاب الذي خطب به أهل مكة، ائتوا بمثله، خلاص القرآن قدامك هات لي زيه. والخطاب أو القرآن معجزة وفيه من التحدي القائم إلى يوم القيامة. أما الحديث القدسي فليس كذلك، الحديث القدسي لم يقع به لا الإعجاز ولا التحدي، هو ليس محل الإعجاز أصلا. تمام، يبقى ده الجزئية الثالثة. الجزئية الرابعة مسألة كما قلنا نسبة القرآن ونسبة الحديث القدسي. فبالنسبة للقرآن لا يقال إلا قال الله تعالى، يعني أنا عندما أخبرك بالقرآن لا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، لا، نحن لا نحتاج إلى هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا وثبت لدينا أن هذا هو كلام الله، فنحن نقول مباشرة قال الله تعالى. أما الحديث القدسي فكما ذكرنا هو يحتاج فينا أو أن يروى مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن خلاف ما هو بقول بشر. تمام، ليس بقول للبشر أصلا. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى رب العزة جل وعلا. معيار التفريق الأخير مسألة التعبد. القرآن متعبد بتلاوته، القرآن متعبد بتلاوته، نحن نتعبد لله بتلاوة القرآن ونؤجر على تلاوة القرآن بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، ونقرأه تعبدا في عبادتنا في الصلاة وفي غيرها. أما الحديث القدسي فنحن لا نتعبد لله به، لكن نتعبد لله بالعمل به. في فرق بين الحالتين، نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بالقرآن نفسه بحروفه. أما بالنسبة للحديث القدسي ليس له هذه الخاصية، لكن نحن نتعبد لله بالعمل بمقتضاه. هذه هي أوجه التفريق، والجزئية دي مهمة، اكتبوا عليها كده، هو مهمة. طبعا هو ذكر بعد ذلك الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، لكن هذا ليس يعني مهمة بالنسبة إلينا. المهم بالنسبة إلينا للجزئية التي ذكرتها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك مبحث الوحي، ويعني إذن أتناوله معكم بالمدارسة، لكن سأتناول معكم مبحثا آخر وهو من المباحث المهمة جدا، مبحث المكي والمدني. مبحث المكي والمدني، ها يعني من الأمور المهمة جدا ليك أنت في خاصة نفسك، من الأمور التي لابد أن تفقهها جيدا، أن المشككين في دين الإسلام لا يستطيعون أن يفعلوا في تشكيكهم إلا مجرد التشغيب. أما الحقائق فهي تنطق بأن هذا الدين هو الدين الحق في كلياته وفي جزئياته. من ضمن الجزئيات التي تجعلك على يقين من دينك أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين وقيض له أقواما أفنوا أعمارهم لحفظ هذا الدين لك حتى وصلك أنت هذا الدين، وتستطيع أن تعيش بعد 15 قرنا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم دينك بتفاصيله، وتستطيع أن تتعبد لله سبحانه وتعالى على يقين من أمرك. فكل شيء في حياتك وفي تفاصيل جزئياتك وفي عبوديتك لله سبحانه وتعالى وفي كل مناحي الحياة ذكر لك فيه أمر من أمور الدين، بل وهناك جزئيات قد لا تخطر لك على بال حرص العلماء على أن يتتبعوها وعلى أن يحفظوها لك، بل وبلغت عنايتهم بحفظ الدين أن حفظوا لك حتى سيرة الذين حفظوا هذا الدين وسيرة الذين عملوا به، يعني لم يكتفوا بحفظ سيرة النبي ولم يكتفوا بحفظ جزئيات الدين نفسه وأصوله وفروعه، بل حفظوا لك حتى سيرة هؤلاء الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا لك سيرة الصحابة، حفظوا لك سيرة التابعين وأتباعهم، وحفظوا لك حتى سيرة الصالحين في كل زمان ومكان. سبحان الله العظيم، يعني أنت تستطيع أن تقرأ في كل شيء في دينك أصلا وفرعا. مكتبة العلوم الشرعية مكتبة هائلة زاخرة بآلاف آلاف الكتب في كل مناحي، فهذا مما يجعلك على يقين من أمر هذا الدين. يعني بعض الديانات الأخرى سواء كانت ديانات سماوية منسوخة أو ديانات أخرى، تبص تلاقي يعني العلوم اللي عندهم إيه، يعني إيه، هات لي دينك كله كده، تبص لي كتابين مثلا، كتاب إن وجد. لكن تعال انظر إلى هنا، تعال شوف بقى مدى اعتناء العلماء بالشرع، بلغ بهم الاعتناء بالقرآن أنهم لما يحفظوا القرآن فقط حفظوا كل جزئية فيه حتى لو بدت لك جزئية غير مهمة. منها مثلا هذا المبحث الذي نتكلم عليه، هو مبحث المكي ومدني. اعتنى العلماء أيام اعتناء بأن يقولوا لك هذه الصورة مكية، هذه الصورة مدنية. وهذه نسمعها كثيرا ونقرأها كثيرا. ويعني المحك الأول بس اللي أريد منك أن تنظر إليه بعين التدبر هو أن تشكر الله على هذه النعمة. يعني أن قيد لك من علماء الذين تتبعوا هذا، يعني بلغ بهم التتبع أن اعتنوا بجزئية المكي والمدني حتى فصلوا فيه تفاصيل لا تتخيلها. لكن قبل أن نخوض في غمار التفاصيل، أحب أن أقول لك ما هو مبحث المكي المدني، يعني إيه تفصيل الصورة دي مكية الصورة دي مدنية. أقول لك بداية، العلماء اختلفوا كيفية الحكم على هذه الصورة مكية أم لا أو مدنية أم لا، اختلفوا في معيار التفريق. بداية هو يعني هل هذا شيء اجتهادي ممكن نجتهد فيه، ولا هو شيء تلقيناه وعلينا التسليم به، وهو دي جزئية برضو من الجزئيات اللي نقشوها أولا. فبداية بصنا لقينا أن العلماء اعتمدوا الجزئيتين، جزئية وجود المنهج السماعي، يعني المنهج السماعي المنهج اللي اعتمد النقل عن الصحابة، أخذها منهم، علموا من الصحابة مواضع نزول القرآن، والصحابة هم الذين شهدوا التنزيل وعلموا في كل آية كيف نزلت، متى نزلت، أين نزلت، وهكذا. فضبطوا لنا والله هذه الآيات مكية، هذه الآيات مدنية، هذه الصورة مكية كاملة، هذه الصورة مدنية. فده اسمه المنهج الإيه؟ المنهج السماعي النقلي. أما المنهج الآخر، لأن طبعا الصحابة لم يكتبوا لنا أو يدونوا لنا وينقلوا لنا كل هذه التفاصيل، بدأ العلماء يجتهدوا في وضع ضوابط بناء على هذه الضوابط. أبدأ أقول والله حسب القواعد هذا يعتبر قرآنا مكيا، حسب القواعد هذه تعتبر قرآنا مدنيا، وهذا ما يسمونه المنهج القياسي الاجتهادي. المنهجين دول يستخدموا في الحكم على يا ترى الصورة دي مكية ولا لا، الصورة دي مدنية ولا لا. نرجع تاني، كيف أقول هذه الصورة مكية، كيف أقول هذه الصورة مدنية، إيه الضابط بتاعي؟ هنا العلماء اختلفوا بقى في الضوابط التي تضبط بها. ففي عندي ضابط زماني وضابط مكاني، وفيه ضابط آخر ذكره بعض العلماء اللي هو ضابط فحوى الخطاب نفسه. ركز معايا كويس، ضابط زماني، ضابط مكاني، وضابط بيعتبر فحوى الخطاب. الضابط الزماني قال لك ايه؟ قال لك احنا هنعتبر ان اي قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يسمى عندي ايه؟ مكي. بعد الهجرة يسمى مدني. تمام؟ طيب بناء على هذا الضابط هنعتبر ان اي سورة نزلت بعد الهجرة ستعتبر عندي مدنية حتى لو نزلت بمكة. صح كده ولا لا؟ خلي بالك علشان يعني انتوا بترجعوا تشتكوا وتقولوا لي امتحاناتك صعبة، فانا بقولها لكم من دلوقتي اهو، الامتحان هيبقى صعب. فركز معايا في الكلام لان انا بالغالب بحب العب في الكلام في الامتحانات. ماشي؟ فلما اجي اسالك حاجه زي كده بقول لك اهو بناء على الضابط الزماني، بناء على الضابط الزماني، هل يعتبر هيعتبر القران مدنيا حتى لو نزل بمكه؟ طب ايه المثال على كده بقى؟ المثال على كده كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مثلا، أو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ما هو دي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة فين؟ أثناء فتح مكة، نزل وذهب لمكة في حجة الوداع، صح كده؟ فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مثلا زي الآية المشهورة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من الآيات المشهورة جدا. هذه الآية في سورة إيه؟ أحسنتم، المائدة. طب المائدة لو فتحت المصحف هيقولك المائدة هذه السورة سورة إيه؟ مكية ولا مدنية؟ مدنية، لا خلاف فيها أصلا، لا خلاف في أنها إيه؟ سورة مدنية. يعني نزلت إمتى؟ نزلت بعد الهجرة، صح؟ الآية دي نزلت فين؟ الحديث في الصحيحين أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف في عرفة. جميل؟ طيب يبقى الـ 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 الآية دي نزلت في مكة، رغم ذلك اعتبرناها آية إيه؟ مدنية. فهمت معيار التفريق الزماني؟ يعني معيار التفريق الزماني بيعتبر حدث الهجرة ما قبل الهجرة يسمى مكي، ما بعد الهجرة يسمى مدني. المعيار الآخر المعيار المكاني، اعتبر مكان النزول. الآيات التي نزلت في مكة تعتبر مكية، والآيات التي نزلت في المدينة تعتبر مدنية. قال لا، طيب والآيات اللي نزلت خارج مكة أو خارج المدينة دي أخبارها إيه؟ أخبارها إيه؟ فرجع قال لك آه خلي بالك، الآيات اللي نزلت بمكة وما يجاورها زي عرفة، ما هي عرفة خارج مكة أصلا، منى وعرفات هذه لا تعتبر من حدود مكة أصلا، هذه تعتبر أيضا عندي مكية. وكذلك التي نزلت في المدينة وخارج المدينة حولها أحد بدر، ما دي خارج المدينة. ماشي؟ قال لك كل ده تعتبر عندي إيه؟ مدنية. عظيم. يبقى بناء عليه لو أخذنا هذا المعيار سنعتبر الآيات التي نزلت بمكة كلها مكية حتى لو نزلت بعد الهجرة. يبقى نفس المثال اللي احنا ضربناه، هنعتبر ان هذه الآية اليوم اكملت لكم دينكم سيعتبرونه ايه؟ يعتبرونها آية ايه؟ مكية، بناء على هذا الاعتبار. جميل؟ لكن لو جينا نظرنا لهذا المعيار سنجده معيارا غير مضطرد. الاصل ان انا لما احط معيار علشان اطبقه ان يكون شامل لكل يعني ايه نواحي البحث. انا عندي بعض الصور وبعض الايات نزلت خارج هذه التحديدات الجغرافية، فبعض الايات مثلا نزلت في تبوك، في غزوة تبوك. طب دي حكمها عندي ايه؟ تتحط مكية ولا مدنية؟ فالمعيار مش مضطرد وما فيش فيه الايه الضابط والاحكام اللي ممكن اجعله كمعيار ثابت. طب نيجي للمعيار الثالث اللي هو معيار فحوى الخطاب. الخطاب يتوجه لمن؟ قالوا ان المكي ما كان الخطاب فيه لاهل مكة، والمدني هو ما كان الخطاب فيه لايه؟ لاهل المدينة، او كان الخطاب فيه يعني لأهل المدينة ومن يتعاملون مثلا معهم وهكذا يعني. وبناء عليه كانوا بيعتبروا أن خطاب يا أيها الناس، يا أيها الناس الموجه لأهل مكة ومن شبههم يعتبر إيه؟ يعتبر مكة. يا أيها الذين آمنوا يعتبر خطاب مدني. الحقيقة برضو هذا معيار غير مضطرد، معيار غير مفترض على الإطلاق، ولا تستطيع أن تحدد، لأن في بعض بعض الآيات لا تستطيع أن تنزل عليها هذا المعيار أصلا، ما فيش فيها خطاب محدد لحد محدد أصلا. وكذلك تلاقي بعض الصور اللي نزلت في مكة فيها يا الذين آمنوا، بعض الصور اللي نزلت في المدينة فيها يا أيها الناس، وهكذا. سورة البقرة مثلا فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سورة النساء مدنية فيها يا أيها الناس. فما هيش عندك سورة الحج هي مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فإذن هذا المعيار ليس معيارا مضطردا. بقي لنا المعيار الأول، هو المعيار الصحيح، المعيار الزماني. يبقى أصح المعايير اللي بنطبقها علشان نحدد هذا قرآن مكي هذا قرآن مدني، المعيار الزماني، زمن النزول. ما كان قبل الهجرة فهو مكي، بعد الهجرة هو مدني، تمام؟ طيب نرجع تاني بقى لبناء على هذه المعايير. العلماء فصلوا لنا الأحكام حول صور القرآن، حتى خرجوا لنا بمباحث قد لا تخطر لك على بال. يعني هم لم يكتفوا بأن يقول لي هذه الصورة مكية هذه الصورة مدنية، لا، ده احنا لقينا كالآتي: أنا عندي الصور المكية باتفاق، الصور المدنية باتفاق، الصور المختلف فيها. ده أول ثلاث مباحث هم اتكلموا عليها. فلما نيجي نشوف كده، يعني طبعا في كلام كتير لأهل العلم في هذه المسألة، لكن أنا همشي على الكلام اللي ذكره المصنف هنا. إن قالك إن أنا عندي الصور المدنية 20 صورة وذكرهم عندك في الكتاب. أنا طبعا مش هطلبك بحفظ الصور المكية والمدنية، لكن عايز تفهم بس الإيه، تفهم الموضوع بصفة عامة. يعني اقرأوا بس، اقرأ الصور دي عشان تبقى فاهم الإيه، مين هي الصور المكية والمدنية. فعندي الصور المدنية قال لك 20 صورة، تمام؟ دي الصور المدنية باتفاق. وفي عندي صور مختلف فيها وهم 12 صورة، منهم الفاتحة، الفاتحة مختلف فيها، تمام؟ دي صور مختلف فيها، يا ترى هي مكية ولا مدنية؟ بقي بعد ذلك لما تيجي تشوف باقي الصور هتلاقي عندك 82 صورة مكية بالاتفاق. دي المعيار الأول، كأن أنا أقول الصورة دي مكية الصورة دي مدنية. لكن لم يكتفوا بهذا البحث فقط، بل بحثوا أمورا أخرى. منها بحثوا مثلا ما هي الآيات المكية داخل الصورة المدنية. أنا ممكن أحكم أن الصورة دي كلها مدنية بس ما عدا آيات معينة دي فعلا نزلت في المرحلة قبل الهجرة فهي مكية. ندي مثال عليها، الأمثلة دي حفظ، ندي مثال عليها. منها مثلا في سورة الأنفال، سورة الأنفال مدنية، لكن منها قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية مكية، يعني رغم أن السورة مدنية لكن الآية دي إيه؟ مكية. المبحث الآخر، الآيات بقى المدنية في الصور المكية، صور مكية فعلا، الصورة تحكم عليها مكية، لكن بعض الآيات نزلت في المدينة وضمت إلى هذه الصورة الإيه؟ إلى هذه الصورة المدنية المكية. منها مثلا في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذه الآيات هي آيات إيه؟ مكية، عفوا مدنية. الصورة سورة الحج صورة مكية لكن الآيات دي مدنية، نزلت كما في صحيح البخاري أو في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وهذه يعني في المنازلة التي حدثت في يوم بدر. وهذا يعني نص واضح جدا أن الصورة نفسها سورة الحج حكمنا عليها بأنها صورة إيه؟ مكية. وهذه الآيات نزلت فين؟ نزلت في بدر، فهذا مثال واضح. طيب ده بالنسبة للآيات المكية في الصور المدنية. هناك مبحث آخر أيضا تكلموا عليه اللي هو إيه؟ مبحث المكي. هو يعني يحكم عندي بأنه مكي لكن أعطوه حكم مدني، حكمه مدني، يعني هو مكي نزولا لكن حكمه حاكموا عليه بأنه إيه؟ بأنه مدني. طب إيه؟ يعني ندي مثال للموضوع ده. منها مثلا قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طبعا هذه الآية في سورة الإيه؟ في سورة الحجرات، وهي نزلت بمكة. نزلت إمتى؟ نزلت بمكة يوم فتح مكة. عظيم. هي فعلا مكية من ناحية الإيه؟ من ناحية النزول، ده اللي احنا قلناه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فهذه الآية هي آية فعلا، آية سورة الحجرات، هي نزلت في مكة، نزلت في مكة يوم الفتح على المعيار الذي ذكرناه، هو معيار إيه؟ معيار زماني وليس معيار مكاني، وبالتالي حكموا عليها أنها إيه؟ حكموا عليها أنها آية مدنية. لكن برضو قال لك إيه؟ علشان مزيد من الدقة، فأنا مش هقولك عليه هي آية مدنية حتى لا يشتبه عليك أنها نزلت في المدينة، إنما قالوا لك أنها آية نزلت بمكة وحكمها أنها مدنية. طبعا عكس ما نزل بالمدينة وحكمه مكة وحكمه مكي، هنا بيمثل له بسورة الممتحنة. سورة الممتحنة هي مدنية باعتبار المكان وباعتبار الزمان كذلك، يعني هي من ناحيتين إيه؟ هي مكانية وزمنية تعتبر مدنية، لكن أعطوها حكم المكي ليه؟ لأن الخطاب فيها موجه لأهل مكة، فبرضو من نوع من أنواع يعني الفهم في كتاب الله أنهم قالوا أن هذه الآية بالفعل رغم أنها مدنية ورغم أنها نازلت بعد الهجرة ونزلت في المدينة، لكن الخطاب مباشرة متوجه لأهل مكة وما كان من علاقة المسلمين بهم وما كان من أمر المهاجرات إلى الله سبحانه وتعالى بعدما عقد الرسول صلى الله عليه وسلم معهم صلح الحديبية. ثم ذكروا بعد ذلك يعني بعض المباحث، لكن أنا سأكتفي معكم يعني بهذه المباحث فقط، لأن في بعض ما يشبه نزول المكي و اللي هو محوم من مكة إلى المدينة، لكن أنا لن أثقل عليكم، ممكن يعني الباقي اجعلوه قراءة، لكن أنا سأكتفي فقط بما ذكرناه حتى لا تتكاثر عليكم المعلومات. طيب السؤال المهم: ما هو الذي سأستفيده من معرفتي بالمكي والمدني؟ يعني إيه الفايدة؟ يعني هل مجرد بس معلومات ثقافية كده اللي هو هل تعلم أن مجرد بس بنك معلومات أو نقعد نتكلم مع بعض في بعض المسابقات الثقافية؟ لا طبعا، مما لا شك فيه أن عناية العلماء بهذا له مقصود شرعي، له مقصود شرعي، فعشان كده العلماء تلمسوا هذه المقاصد. أول حاجة طبعا الاستعانة بهذا في التفسير، يعني من أهم الأشياء التي تفيدك في تفسير الآيات أن تعلم مواضع النزول، يعني أنا آية دي نزلت في مكة، آية دي نزلت في المدينة، تفيدك جدا في تفسير كتاب الله، وخاصة عندما يكون هناك بعض المباحث التي تحتاج منك إلى شيء من التدقيق الأكثر، مثلا من الناحية الأصولية. والله يعني مثلا لو احتاجنا إلى مبحث زي مباحث النسخ مثلا، ما لا شك فيه إذا ضبطنا أن هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية يؤخذ بالآخر، يؤخذ بالإيه؟ بالأحكام التي وردت في المدينة وهكذا. الجزئية الثانية هي جزئية تدبرية، اللي هو تذوق المعاني بقى، تعرف إزاي أسلوب القرآن، أسلوب الخطاب، أسلوب كيف كان يتوجه الخطاب أولا، ثم كيف إزاي مثلا أن الخطاب المكي يتميز خطاب اللي هو إرساء العقيدة والكلام عن الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، زي اللي خطاب المدينة بعدما بدأ يمكن للإسلام ويكون هناك دولة، بقى في خطاب تاني بالتفاصيل التشريع وهكذا. وبالتالي ده بيكون بالنسبة لك على منهاج أنت بتستعين به في حياتك، أنك تعرف كيف يكون الخطاب سواء لنفسك أو للآخرين أهل الدعوة، وعارفين كيف يخاطبون الناس وكيف يتعاملون مع الناس. هذا من المباحث المهمة جدا والمحورية والتأصيلية في حياتك وفي حياة الآخرين. فذلك أيضا من الأمور التي يعني تفيدك أو يفيدك بالمحث المكي والمدني معرفة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبطة بالوحي وبالتنزيل، وكيف أن الإنسان يميز ما كان هنا ما كان في مرحلة مكية وفي مرحلة المدنية وهكذا. فإذا هناك فوائد، وممكن يكون هناك فوائد أكثر من هذا، لكن بصفة عامة المبحث ليس مبحثا مترفا، إنما هو مبحث مهم في الناحية العلمية. الجزئية الأخيرة التي نتكلم عليها مسألة المميزات التي تميز الخطاب المكي والخطاب المدني، وهذا يفيدك فيما ذكرناه قبل ذلك اللي هو تمييز الخطاب ومعرفة تدريجية الخطاب. فبالنسبة لمميزات الخطاب المكي والخطاب المدني، العلماء سلطوا الأضواء حول الصور المكية وجعلوا يعني الملكة التدبر لديهم مع الاستنباطات العلمية، وضعوا هذا الخطاب بالتحليل وخرجوا لنا بمميزات موضوعية ومنهجية في الخطاب المدني والخطاب المكي. فمثلا بالنسبة للخطاب المكي، قالوا لك من الضوابط العامة اللي تنظر إليها في الشكل، يعني شكل الخطاب كده، إنك تنظر أولا إلى أن الصور المكية تجد أنها صور تتميز بوجود السجدات. قال لك أن كل صورة فيها سجدة هي مكية، ده نمرة واحد. كل صورة فيها سجدة هي مكية، وشو سبحان الله برضو هذا مربوطة بالخطاب التعبدي، يعني خطاب المكي خطاب تأصيل للعبودية لله سبحانه وتعالى، تأصيل توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، غرس العبودية والربط بالدار الآخرة وهكذا. فتلاقي ان هذا الخطاب خطاب عبودية، عشان كده تجد سبحان الله الصور اللي فيها الأمر بالسجود كانت الصور الايه؟ كانت الصور المكية. ده برضو فيها ملمح طيب ان الانسان يعلم ان ترسيخ العبادة لن يكون الا باداء الايه؟ باداء التكاليف. فاسجدوا لله واعبدوا، شوف الربط بين السجود وبين الايه؟ وبين العبادة وهكذا. الجزئية الثانية، كل صورة فيها كلا هي مكية. دي برضو من اللطائف اللي ايه؟ اللي بتجدها في فعلا كلا. انا عايزك انت كده اعمل لي يعني ريت كده حد يعمل لي مبحث صغير عن معنى كلا. هنتظركم منكم ان شاء الله اسبوع القادم. معنى كلا يعني هتقولي كده اقوال اهل العلم كلا يعني ايه كلا؟ كلمة كلا دي جات كتير، فانا عايز بس اطلع كده بالايه لان فعلا كلمة رادعة كلا. شوف كده بعد كل كلا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا بل ران على قلوب. كلمة كلا دي قارعة تنزل كالقارعة هكذا. فتجد إن هذه الكلمة بدلالتها ومعناها بل وبمبناها مناسبة جدا للخطاب اللي هو خطاب تهديدي وتقريعي لهؤلاء الذين عانادوا وهؤلاء الذين جحدوا وهؤلاء الذين كفروا بربهم. لا تجد كلا إلا في الخطاب المكي، ولا تجدها إلا في نصف القرآن، النصف الثاني من القرآن. ومن القصص يعني الطريفة التي تروى في يعني في السير أن امرأة قابلت الحجاج بن يوسف الثقفي المشهور، وكانت تكلمه يعني بشيء وهكذا. مهم يعني في وسط كلامها فقالت والذي أخلى النصف الأول من القرآن من كلمة كلا، يعني كانت بتقسم بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. والذي أخلى النصف الأول من القرآن من كلمة كلا، فهو يعني هو واقف معها كده أول مرة ياخد باله من هذه الجزئية. فقال راوي الأثر فراجع القرآن في وقوفه وهو واقف معها كده، أنبص كده على المصحف في دماغه بسرعة، قال لها صدقتي، يعني رجع نص 15 جزء كده على السريع وهو واقف وقال لها صدقتي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك والله يعني هذا هو حارم متمكن ومستظهر للقرآن. وأقول لك سبحان ربي، واحد زي ده على ظلمه وبطشه وطغيانه، لكن كان على هذه الدرجة العلمية، يعني لا تتعجب، يعني كان فعلا مستظهر للقرآن وكان له رؤية ثاقبة في القرآن وفي اللغة وغيرها. وأقول سبحان الله، يعني ليته انتفع بعلمه. أما نترحم عليه أم لا، فجمهور أهل العلم على تفسيقه، وهناك من كفره، فنحن نقول يعني أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن في رقبته الكثير من الدماء، ولو أنه أتى فقط بدم سعيد بن جبير لكفاه. ويكفينا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو تخابثت الأمم وجئنا نحن بني أمية بالحجاج لكفانا. أما بقى مسألة توبته من عدمه فهذا يعني عشان كده حبيبي بنك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أنا شخصيا أتوقف في تكفيره، لكن أما أنه فاسق سافك ظالم وهكذا فهذا شيء واضح وبين. وحتى لو تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهذا لن ينفعه في الآخرة، لأن عليه مظالم من دماء سفكها حراما، يعني فيعني أسأل الله الثبات والعافية. طيب، فبنقول بصفة عامة، يعني بس حبيت أن أنا إيه أذكر لكم طرفة يعني من الطرائف. يعني بالنسبة لي السورة النصف الآخر النصف الثاني من القرآن بالفعل هو اللي يحتوي على معظم القرآن الايه النصف الثاني من القرآن يحتوي على القرآن المكي. كذلك قالوا من ضمن الضوابط أن كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، وهذا يعني اعترض على هذا الضابط حقيقة، يعني اعترض على هذا الضابط، لأنه فعلا يعني بنلاقي مثلا سورة زي سورة الحج ففيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا، تمام. فيعني قالوا أن هذا يعني إيه يعني هذا ليس بضابط، يعني يعتبر شيء أغلبي. نيجي بعد كده قال لك كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية، بخلاف سورة البقرة فعلا فيها قصص للأنبياء سيدنا موسى وغيره، وكذلك ذكر الأمم السابقة. كل سورة فيها ذكر لآدم عليه السلام وإبليس فهي مكية برضو بخلاف سورة البقرة. كل سورة تفتتح بحروف التهجي ألف لام ميم ألف لام راء بخلاف إيه؟ بخلاف الزهروين اللي هو البقرة وآل عمران، وعلى خلاف طبعا في سورة الإيه؟ في سورة الرعد. يبقى لما تيجي تبص تلاقي دي الشكل العام، يعني قال لك الإيه الشكل العام للضوابط العامة، لكن بالنسبة للضوابط الموضوعية المواضيع اللي بتتناولها الصور هتبص تلاقي كالآتي: الصور التي تدعو إلى التوحيد فهي مكية، وضع الأسس العامة للتشريع مكية، ذكر قصص الأنبياء والحض على الاعتبار بهم وبهداه مقتده. وتجد أن الصور المكية ليست آياتها بالطويلة، آيات ما هيش طويلة، تجد بتتميز بالمقاطع الايه القصيرة، عشان كده تجد الايه الجزء الثلاثين اللي هو قصار الصور مكي، مقاطع قصيرة وقوارع زواجر كلام عن الآخرة. وهذا أيضا من الأمور التي يتلمسها الإنسان فين؟ في حياته. أنت لما تيجي تخاطب نفسك بالهداية والصلاح تبص أنت مش محتاج كلام كتير، أنت عايز كلام قصير عملي مركز وتخش في صلب الدين على طول، جميل. لكن عندما تسلم النفس أو يسلم المدعو القياد تبدأ بقى تخاطبه بالخطاب الطويل، بالخطاب اللي تقدر أنت يعني ايه تسرد معه وهكذا. ده بالنسبه للضوابط العامه وفي المكي. اما المدني بقى تعالى شوف قارنه بقى فبالنسبة للضوابط العامة للقرآن المدني تجد ان كل صورة فيها فريضة او حد هذه مدنية. الخطاب المكي خطاب اصول تشريع، الخطاب المدني في تفاصيل التشريع، وبالتالي اي فريضة فرضت، فرض الصيام، فرض الزكاة وهكذا، كل هذا ايه؟ كان ايه؟ كان مدني. كذلك كل صورة ذكر فيها المنافقين فهي ايه؟ مدنية. وبالفعل النفاق لم يظهر الا في المدينة، صح؟ كل صورة فيها ذكر لمجادلة اهل الكتاب فهذه في المدينة، وبالفعل اهل الكتاب ودورهم ظهر في العصر الايه؟ في العصر المدني. يبقى ده بالنسبة للضوابط العامة، الذكر الحدود والفرائض، ذكر المنافقين ومجادلة اهل الكتاب. اما بقى بالنسبة للضوابط الموضوعية، فتجد كما ذكرنا ان الخطاب المدني فيه بقى تفاصيل التشريع، تفاصيل الاحكام وتفاصيل المعاملات وتفاصيل العلاقات الناس بالأمم الاخرى وهكذا، كل هذه التفاصيل في القرآن الايه؟ في القرآن المدني. كذلك كما ذكرنا ان صور كيفية المعاملة مع اهل الكتاب، كيفية المعاملة مع المنافقين، هذا لا يكون الا في الايه؟ في الخطاب المدني. وكذلك لو نظرنا كما ذكرنا في الخطاب المكي، الخطاب المكي كان بيتميز بايه؟ قصر المقاطع. اما هنا تلاقي المقاطع طويلة، لان طبعا هناك بقى ايه؟ تأسيس للتشريع وتفاصيل التشريع تحتاج الى مثل هذا الايه؟ الى مثل هذا الطول. بكده نكون انهينا ان شاء الله ما اردنا مناقشته حول هذين المبحثين. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا دائما ما ينفعنا، ونلقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم.